بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه.
نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله عن السحر وأحكام الساحر وما يتعلق به، قال: هذا ومن أنواعه وشعبه، يعني من أنواع السحر وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه. ولهذا قال رحمه الله: منها علم التنجيم، وهو أنواع، أعظمها ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرها. السبع السيارة يعني الكواكب التي تسير وتدور، لأنها أشهر الكواكب وأعظمها هذه السبع، وغيرها، فقد بنوا بيوتا لأجلها وصورا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم. جعلوا بيوتا وهياكل لهذه الكواكب وهذه النجوم، ويعتقدون أن لها أرواحا تنزل هذه الأرواح في هذه الأماكن فيعبدون هذه الأماكن والبيوت. لذلك دين قوم إبراهيم عبادة الكواكب والنجوم، وهم من يقال عنهم الصابئة، عبادة الكواكب والنجوم الذين يقال عنهم الصابئة، فكانوا يعبدون النجوم والكواكب، كما ذكر الشيخ هنا في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. وهنا فعل إبراهيم عليه السلام هو من باب المحاورة لهم، وإلا هو أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، هو إمام من أئمة الموحدين عليه السلام، لكنه كان في باب الحوار والجدال يريد أن يبين لهم أن هذه الكواكب لا تستحق العبادة، فهي ناقصة. قال سبحانه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب قال لا أحب الآفلين. يعني لو أنه رب لا يغيب، الرب لا يغيب. قال: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. إذن يريد أن يبين العيب في هذه الآلهة التي يزعمونها، وأنها تأفل وتغيب، وهذا لا يليق بالإله. قال سبحانه: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. مع أن إبراهيم أيضا عليه السلام كسر الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه، كيف ذلك؟ هذا الذي ذكره هنا عندنا، هم يعبدون الكواكب ويظنون أن هذه الكواكب والنجوم لها أرواح هذه الأرواح تنزل في هذه الأصنام فيعبدونها اعتقادا منهم بذلك. يقول الشارح رحمه الله قال: فقد بنوا بيوتا لأجلها وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم وجعلوا لها مناسك وشرائع يعبدونها بكيفياتها ويلبسون لها لباسا خاصا وحلية خاصة وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة لكل نجم منها جنس زعموا أنه يناسبه وكل نجم جعلوا لعبادته أوقاتا مخصوصة كأوقات الصلوات عند المسلمين. لماذا؟ قال: واعتقدوا تصرفها في الكون. إذن هم اعتقدوا تصرفها في الكون فلذلك عظموا هذا التعظيم. وكما يقول العلماء أن الشرك دخل إلى بني البشر عن طريق أمرين: عن طريق عبادة الكواكب كما في قوم إبراهيم، وعن طريق عبادة أو عن طريق الصور والتماثيل الذي وضعت على قبور الصالحين وغيرهم. قال: وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم ببابل وغيرها. ثم ذكر الآيات التي قرأتها قبل قليل. قال: ومنها، يعني من هذه الأنواع، أنواع السحر والتنجيم، ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد ويجعل لكل حرف منها قدرا من العدد معلوما ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها. يعني أحمد مثلا هذا الألف له عدد، الحاء عدد، الميم عدد، الدال عدد، ثم بعد ذلك يأخذ مجموع الأعداد ثم يبني عليه هذا مستقبله وماذا سيحدث له وإلى آخره. كونه للحروف أعدادا فهذا لا بأس به، بل أن نفس المصنف رحمه الله في آخر نظمه ماذا قال؟ قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران فافهم وادع لي. فجعل أبياتها عددها 290، اختصرها بيسر، الياء بعشرة والسين ب60 والراء ب200 قال: يسر بعد الجمل. قال: فالمجموع 270، يعني قبل الخاتمة، قبل ما يتعلق بالخاتمة. تاريخها الغفران ففم فادع لي، هذا استخدامها على هذا النحو ليس فيه بس، لكن ترتيب ما يحدث من الوقائع ونحو ذلك هذا هو المنهي عنه. قال رحمه الله: ويطرح منها طرحا خاصا ويثبت إثباتا خاصا وينسبه إلى الأبراج 12 المعروفة عند أهل الحساب، ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس. صاحب البرج الفلاني من أهل السعادة، سيحصل لهم من الخير كذا وكذا ومن الخير كذا وكذا، وصاحب البرج الفلاني سيحدث لهم من النحس والضرر ونحو ذلك كذا وكذا وكذا، فأصحاب البرج الفلاني سعداء وأصحاب البرج الفلاني أشقياء وهكذا. هذا نوع من الرجم بالغيب، ومن اعتقد ذلك فهذا كفر بالله، ومن تعاطى هذا كفر بالله والعياذ بالله. قال: ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان، وكثير منهم يغير الاسم لأجل ذلك، يعني حتى لا يكون العدد فيه من الأمور التي تؤدي إلى النحس بزعمهم فيغير اسمه. قال: ويفرق بين المرء وزوجه بذلك، ويعتقد أنهم إن جمعهم بيت لا يعيش أحدهم أنه يحسب عدد الأرقام في اسمه وفي اسم زوجه ثم يبني على ذلك هذه الخزعبلات. قال: وقد يتحكم بذلك في الغيب فيدعي أن هذا يولد له وهذا لا، وهذا الذكر وهذا الأنثى، وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا، وهذا يكون شريفا وهذا يكون وضيعا، وهذا محبب وهذا محببا وهذا مبغضا، كأنه هو الكاتب ذلك للجنين في بطن أمه. يقول الشيخ: لا والله لا يدريه الملك الذي يكتب ذلك حتى يسأل ربه أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الرزق وما الأجل، فيقول له فيكتب. وهذا الكاذب المفتري يدعي علم ما استأثر الله بعلمه، ويدعي أنه يدركه بصناعة اخترعها وأكاذيب اختلقها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبية، ومن صدقه به واعتقده فيه كفر والعياذ بالله. إذن هذا أمر خطير ما يتعلق بترتيب الأحكام الغيبية على النجوم والأبراج، فهذا أمر خطير يوقع الإنسان في الكفر الأكبر. وللأسف توجد بعض البرامج وبعض القنوات، هناك من هو عالم بالأبراج ويتصلون عليه الناس ويبدأون يسألونه: كيف أنا حظي؟ كيف أنا مستقبلي؟ كيف أنا كذا وكذا؟ هذا لا شك أنه نوع من أنواع الرجم بالغيب الذي هو كفر أكبر بلا إشكال. قال: ومنها، يعني من أنواع التنجيم هذه، أنواع السحر، النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، معتقدين أن لكل نجم منها تأثيرات على كل حركاته منفردة، وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره في غلاء الأسعار ورخصها وهبوب الرياح وسكونها ووقوع الحوادث وقوع الكوائن والحوادث، وقد ينسبون ذلك إليها مطلقا. ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب السقيا، سقيا المطر بالنجوم، النوء هو النجم. قال: وسيأتي الحديث فيه عند ذكره في المتن إن شاء الله وبه الثقة. قال: ومنها النظر في منازل القمر 28، لأن القمر له في كل يوم حالة، فإذا وصل لليوم 28 يصل إلى آخر حالاته، ثم 29 و30 يكون في الغالب مختفيا لم يبقى منه شيء. قال: مع اعتقادي التأثيرات في اقتران القمر بكل منها ومفارقته، وأن في تلك سعودا أو نحوسا، إما يحصل له السعادة أو يحصل له النحس والشقاء، وتأليفا وتفريقا وغير ذلك، وكل هذه الأنواع اعتقاد صدقها محادة لله ورسوله، وتكذيب بشرعه وتنزيله، واتباع لزخارف الشيطان ما أنزل الله بذلك من سلطان. والنجم مخلوق من المخلوقات، مربوب، مسخر، مدبر، كائن بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدم المحض، متعقب به، ليس له تأثير في حركة في الكون ولا سكون لا في نفسه ولا في غيره. يعني يريد أن يقول لك أن هذه الكواكب وهذه النجوم إنما هي مخلوقات لله، لا أنها تؤثر، لا أنها تخلق، لا أنها تجعل الإنسان سعيدا والآخر شقيا، هذا كله من ادعاء ما لم يأذن به الله، وكله رجم بالغيب ليس عليه دليل لا حسي ولا شرعي. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وذكر ما يتعلق بالنجوم والكواكب والقمر، ومن ذلك قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وذكر الآيات التي تدل على هذه الكواكب والنجوم وأنها إنما هي مربوبة مخلوقة لله سبحانه وتعالى لا خالقة، فيعتقد فيها ما ليس فيها. قال: وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذا هو ما يتعلق بالنجوم، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وكذلك وعلامات، وبالنجم هم يهتدون فيهتدون بها في ظلمات البر والبحر، فهي علامات كالإشارات للسائر كان الناس يسيرون فيها، ولا زال الذي عنده علم يعلم أين النجم الذي يكون في الشرق، الذي يكون في الغرب، الذي يكون في الشمال، الذي يكون في الجنوب، فيمشون عليه كما يمشي أحدنا اليوم بالجوجل ماب، كيف تمشي يمين يسار، هكذا كانت عندهم السماء بهذه النجوم هي تدلهم على الطريق، خارطة يستدلون بها على المشي، سواء كان ذلك في البر أو في البحر، فيصل الإنسان من البر الغربي إلى البر الشرقي والعكس كذلك، كله نظرا في النجوم لمعرفة الاتجاهات. وكذلك هي زينة للسماء، إذا أردت أن تعلم حقيقة ذلك فاخرج إلى البر بعيدا عن أضواء المدينة وانظر في الليل كيف أن السماء تتجمل بهذه النجوم تجملا يأخذ بالألباب. كذلك هي رجوم ترجم الشياطين الذين يسترقون السمع فتوقعهم صرعا. قال: وقال الله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وقال: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. ثم بعد ذلك أورد أثرا عن التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، قال: إنما جعل الله سبحانه هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من أعرس يعني تزوج بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ادعاء علم الغيب، ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم يعني القبيح، وما علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب، ما يعلمون أصلا بهذا، لكن الناس لتزيين الشيطان جعلوا ارتباطا بين علم الغيب وبين هذه الأشياء. قال: وقضى الله تعالى أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إذن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إذن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، فالذي ينازع الله في مد استأثره لنفسه فإن هذا كافر بربه والعياذ بالله. قال الشيخ حافظ رحمه الله بعد ذكر كلام التابعي قتادة رحمه الله قال: وهذا كلام جليل متين صحيح، وأصله في صحيح البخاري تعليقا. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأدلة من السنة، بعد أن ذكر من القرآن ذكر من السنة، فروى عن أبي داود قال في كتاب الطب سننه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد المعني قالا حدثنا يحيى بن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك أو ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد ما زاد. إذن الذي يتعلم هذه الأمور فكأنما يتعلم السحر بادعائه لعلم الغيب ونحو ذلك. وروى عبد بن حميد في مسنده عن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. قال: وعن ابن عساكر وحسنه عن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثا، حيف الأئمة يعني ظلمهم، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. وتكذيبا بالقدر، إيمانا بالنجوم يعني أنها لها تأثير، لها تأثير. فعلم التنجيم على نوعين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير إما أن يعتقد أنها بنفسها تتصرف في الكون تجعل النحس والسعادة ونحو ذلك، فإذا اعتقد أنها بنفسها فهذا شرك في الربوبية. وإذا اعتقد أنها سبب قد جعله الله فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها سببا. وإذا توجه لها بالعبادة بأن دعاها فهذا شرك أكبر في الألوهية، هذا شرك أكبر في الألوهية. أما علم التسيير بأن يستفيد منها في معرفة علامات أو في معرفة الاتجاهات، معرفة القبلة أين هي، وكذلك يهتدي بها في ظلمات البر والبحر ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وليس هو المقصود من هذه الأحاديث فيما يتعلق بذم تعلم علم النجوم. وذكر أيضا بنفس المعنى حديثا عن أنس مرفوعا، وكذلك ما رواه الطبراني مرفوعا: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة، وغيرها من الأحاديث التي بعضها ضعيف وبعضها صحيح، ولكن المعنى ثابت لا شك، المعنى ثابت لا شك. وتعلم علم النجوم كما ذكرت لكم إما أنه يريد أن يهتدي بها، يعرف القبلة، يعرف الاتجاهات، هذا يقول العلماء لا بأس به. أما أنه يتعلمها لمعرفة تأثيرها في الكون ونحس فلان وسعادة فلان ومعرفة الغيب ونحو ذلك، هذا كله كذب وادعاء لعلم الغيب وكفر بالله العظيم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك: ومن أنواع السحر زجر الطير والخط بالأرض. زجر الطير بأن يجعلها تطير فينظر أين تذهب، يمنة أو يسرة، فإذا ذهبت يسرة تشاءم، ذهب يمنة استبشر، ونحو ذلك، ويظن أن هذا له تأثير في السعادة أو الشقاوة والعياذ بالله، فهذا كله من الأمور الشركية، إما شركا أكبر أو شركا أصغر على حسب اعتقاده. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، رواه الإمام أحمد في مسنده. قال: والجبت هو السحر، قاله عمر رضي الله عنه، وكذلك قال ابن عباس وأبو عالية ومجاهد والحسن وغيرهم. قال: وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشيطان. ثم قال: ولا ينافي الأول، لأن السحر من عمل الشيطان. وعنه أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام، وعنه: الجبت حيي بن أخطب، وعن الشعبي: الجبت كاهن، وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. ولا منافاة أيضا، فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله، وحيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ممن خاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، والكاهن عامل بالسحر. قال في القاموس: الجبت بالكسر الصنم والكاهن والساحر والسحر، والذي لا خير فيه، وكل ما عبد من دون الله عز وجل. إذن هو اسم جنس يدخل فيه كل هذه الأمور. قال: ومن أنواعه، يعني من أنواع السحر، العقد والنفث فيه، كما قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وقد تقدم حديث عائشة في قصة لبيد، يعني الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الكلام عن ذلك. وذكر حديثا عند النسائي، ثم قال: وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان، وإن لم يكن السحر الحقيقي، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، تخيل يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فيسحرون العين فيظنون الأشياء على غير واقعها، هذا ما يفعل السحرة. أما أنهم يقلبوا الأعيان من شيء إلى شيء فهذا لا يمكن لهم، هذا لا يمكن لهم، إنما يخيلون إلى العين أنها كذا وكذا وهي ليست كذلك. هنا ذكر نوعا من أنواع السحر، وهو سحر البيان. إن من البيان لسحرا، لماذا سحر؟ لأنه ببيانه قد يقلب الحق الباطل حقا والحق باطلا، بما أوتيه من حسن البيان ومن الجدل ومن بلاغة الكلام، ولكنه يستخدمه في الباطل والعياذ بالله، فيخيل للإنسان أنه حق وهو باطل. لذلك كما يقول ابن رجب: جمهور السلف على أن هذا الحديث من باب الذم ليس من باب المدح، إن من البيان لسحرا، في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف ذكر ذلك. قال: وإنما عنا به البيان، نعم، قال: يعني لتضمنه التخييل فيخيل الباطل في صورة الحق. وإنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل، يعني صاحب الباطل حينما يقلب باطله حقا للسامع عن طريق حسن بيانه، وهذا مذموم. قال رحمه الله: كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا، التميميين اللذان أو اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما، وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو ما أسمع، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، يحكم على نحو ما يسمع. فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من نار. إذا حكمت له بشيء من حق أخيه وأنا أظن لبيانه وكلامه أنه حق له، إنما في الحقيقة أقطع له قطعة من نار. فإنما يحكم عليه الصلاة والسلام على نحو ما يسمع، أو كما قال وهو في الصحيح، قال: وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد سمى صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس، نقل الكلام بين الناس. قال: رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والعضة في لغة قريش السحر، ويقولون للساحر عاضه، فسمى النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر في التفريق بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحابين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتسعر الحرب بين المتسالمين، كما هو معروف مشاهد لا ينكر. يعني أن هذا لشدة فساده وإفساده، النمام شبه بالساحر، شبه بالساحر لأن الساحر يفسد، والنمام أيضا يفسد بنقل الكلام: فلان يقول فيك كذا، ويعود للأول: فلان يقول فيك كذا، فينم بينهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: قتات. وهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. قال: وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا. قال: ومع هذا فالخداع للكفار للفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم، كما فعل نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة، الحرب خدعة. لكن هذا في مكانه وفي موطنه، لا مطلقا. نعم.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع.
أما بسحر مثله فيمنع.
بسم الله. أما بسحر مثله فيمنع.
قال: وحله، يعني حل السحر عن المسحور، هو النشرة. النشرة حل السحر عن المسحور. قال: بالرقى والتعاويذ والأدعية من الوحي الكتاب والسنة نصا، أي بالنص يشرع. إذن حل السحر عن المسحور هذه من النشرة المباحة المشروعة. قال: كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقة، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله عز وجل ما جئتم به السحر فإن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ونحوها كان ذلك حسنا، ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى. وذكر جملة من الأحاديث ما يتعلق بذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام أنه أتاني، نعم، قال عثمان بن أبي العاص قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح بيمينك سبع مرات، أو امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وذكر المحقق أن مسلما أيضا أخرجه في صحيحه. قال وكتب السنة من الأمهات وغيرها مشحونات بالأدعية والتعوذات الكافية الشافية بإذن الله عز وجل، فمن ابتغى ذلك وجده، والله الموفق. إذن يقول لك رحمه الله أنك إذا أردت أن تحل السحر عن المسحور فإنك تقوم بقراءة التعويذات والرقى الواردة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي وجه إليها، وهي التي كان يفعلها، وهي التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين وقع الأذى، حين وقع السحر، حين وقع غير ذلك. فلا يحتاج الإنسان إلى الذهاب لشيء آخر، ففيهما في الكتاب والسنة الشفاء للقلوب والشفاء للأبدان والأرواح. نعم. قال أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. قال ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت، فقال أما أنا فقد شافاني الله وعافاني وخشيت أن أثير على الناس شرا. إذن ما يتعلق بحل السحر عن المسحور، انظر هنا ماذا قال، كلامه دقيق جميل. قال فيه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، يعني سيقول الناس والله الساحر هذا فيه خير نفكه بسحره عن المسحور، فبدل أن نقول حد الساحر ضربة بالسيف نقول لماذا نقيم عليه الحد إذا كان هذا فيه خير ويحل السحر عن المسحور. انظر كيف من يقول بهذا القول يلزمه إبقاء السحرة ويلزم ذلك الشر والعياذ بالله. قال وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور، ليبطل عمله عن المسحور. ثم ذكر رحمه الله عن أبي داود في سننه باب في النشرة، قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن عقيل بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. النشرة اسم عام يحتمل حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فهذا هو المحرم. وحل السحر عن المسحور بالرقى والتمائم قراءة القرآن والأدعية فهذا مباح لا إشكال فيه. وهنا حينما قال من عمل الشيطان يعني حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله. قال: ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يعتمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله تعالى العافية. يذهب يسحر الناس، لماذا؟ حتى يلجؤون إليه فيطلبون حل السحر بسحر مثله فيكسبوا ما في جيوبهم والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن يصدق كاهنا فقد كفر لما أتى به الرسول المعتبر.
نعم، قال: ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعى من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر. فقد كفر، وهذا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي لم يصدقه، مجرد الإتيان إليه لا تقبل له صلاة 40 يوما، والذي يأتيه ويصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال العلماء: الإتيان هنا سواء الإتيان بالحضور أو الإتيان حتى بالمشاهدة عن طريق الشاشات والتلفاز، يشاهد السحرة هؤلاء، فهذا يخشى عليه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، كما أفتى بذلك جمع من العلماء. قال رحمه الله: فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا يدعي الغيب، فأنت تصدقه فيما كذبه الله فيه واستأثره بعلمه وهو الغيب، إذن أنت تكفر من هذه أو هذا، والعياذ بالله، المصدق يكفر من هذه الحيثية وإن لم يتقرب إليه بقربان، بمجرد تصديقه والعياذ بالله يكفر كما صح الخبر. قال: ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فنقول الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة للسمع تتنزل عليهم، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال: وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال: فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: وما تنزلت به الشياطين. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم. فقال تعالى: وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح. والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه، مقرر لها، مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها، متوعد عليها، آمر بالمعروف ناه عن المنكر. ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه، فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ ثانيا، يعني من الأمور التي تنفي أن هذا من تنزيل الشيطان بل هو وحي الرحمن، قال: عجزهم عنه، قد قال تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لو أرادوا أن يقولوا مثله ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الثالث: عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. قال: فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله، لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة. نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة، والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله سبحانه: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمني الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، يعني ماذا الذي حدث حتى غاب عنا خبر السماء بالشهب والطرد لنا والحرس. قال: فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال: وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزلوا عليهم، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقروها أو فيقرقرها في أذن وليه قرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني يأخذ كلمة واحدة ويزيد عنها أكثر من 100 كذبة أو كذبة على اختلاف الضبط، وكله صحيح. قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وله يعني للبخاري، قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها أو فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني هكذا بعضها بعضهم فوق بعض وبدد، يعني فرق بين أصابعه بعضه فوق بعض، يعني هؤلاء المسترقون. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال: ولمسلم عن ابن عباس نحوه، يعني أنه يصدق بكلمة واحدة ومعها أكثر من 100 كذبة ويصدق لأجل تلك التي صادفت أن وافقت ما استرقه من السمع. قال: وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام بالأمر في الأرض، فيستمع الشيطان الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله: أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور، لأنه معلوم أن الكذاب ليس الذي يكذب في كل حديثه، بل الذي قد اشتهر بالكذب، وإن كان قد يصدق في بعض حديثه، فكونه يصدق في بعض الحديث فهذا لا يجعلنا نصدقه، لأنه قد سقطت عدالته وعرف بالكذب، فكان من شؤم الكذب ألا يصدق صدق الكاذب، يعني حتى لو قال الصدق لشؤم الكذب وأنه عرف به فيرد صدقه ويرد كذبه لفسقه وفجوره، فكيف بالساحر الكافر إذا كان هذا في راو يكذب يقال عنه متهم متروك فلا يقبل حديثه إذا كان يكذب في حديث الناس، أما إذا كان يكذب في حديث رسول الله فهذا كذاب وضاع، مجرد أنه يعرف بكذبه في حديث الناس، ومعلوم أنه لا يقصد أن كل كلامه كذب، لكن أنه ثبت عليه أنه يكذب، فهذا يترك حديثه يقال متروك الحديث، فكيف بالساحر الذي يكذب 100 كذبة وهو كافر فاسق. قال: وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعها من سمعت من السماء. ثم تكلم عن أسباب كفر الكاهن من وجوه. قال: كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والولاية المحبة والنصرة، يحبه وينصره ويتقرب إليه. قال: والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال: والثالث قوله تعالى: يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقد قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال: وهذا وجه رابع يعني لكفر الكاهن. الخامس قال: تسميته طاغوتا في قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال: نزلت في المتحاكمين في كاهن جهينة. وقوله: وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت. قال: وهذا وجه سادس. السابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئيه بعد أن دخل في الإسلام، يعني المسترق هذا للسمع من الجن. قال: فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر: ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم. يعني ما يريد أن كأنه يخفف عنه أنه يسأل عن هذا الذي كان يأتيه، فيقول: ما كنا فيه من عبادة الأوثان يا سواد أعظم مما أنت فيه. قال الثامن وهو أعظمها: تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه: أعنده علم الغيب فهو يرى. ولسان حال الكافر الكاهن وقاله يقول نعم، يعني أنه عنده علم الغيب. التاسع ذكر من أوجه كفره أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب بالقرآن وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ قال: فقد روى الأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وعن عمران بن حسين قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. قال: فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. ثم ذكر بعد ذلك أن الكاهن كل من ادعى علم الغيب، الكاهن كل من ادعى علم الغيب. قال: وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض وغيرها. يعني هذا أسلوبه في ادعاء علم الغيب، أنه يستخدم الرمل ويقال له رمال. والمنجم الذي قدمنا ذكره لأنه في ادعاء علم الغيب يستخدم النجوم. قال: والطارق بالحصى وغيرها ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال نعم إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه من مسترقي السمع وغيرهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثره الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر؟ وبدأ يذكر الأدلة رحمه الله فيما يتعلق باستئثار الله للعلم لوحده، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، قال: ثم انصرف فذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. يعني لما سأله ما كان عنده من العلم، فجاءه في تلك الساعة جبريل فأعلمه بجواب هذه الأسئلة. قال: وهي في مسلم. وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال: ووجدك ضالا فهدى. إذن قول عائشة: من زعم أن رسول الله يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، وهذا في صحيح مسلم كما ذكر الشيخ، وذكر الأدلة على ذلك. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الشياطين ومن أوليائهم من الكهنة والسحرة، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يحل السحر عن كل مسحور، وأن يحفظنا بحفظه من همزات الشياطين، وأن يوفقنا وإياكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.